والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بعون الله وتوفيقه، السانف الدرس الثالث في شرح نمعة الاعتقاد في هذه الدورة المباركة، وقد وصلنا إلى فصل ومن صفات الله تعالى. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في كلام الله عز وجل. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام.
نعم. تختلف النسخ. أنا عندي سمعه. نعم، يسمعه من شاء، يسمعه من شاء من خلقه.
مضبوط عندنا يا شيخ. يسمع،
يسمعه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه بغير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا إلا الله.
في هذا المقطع إثبات لأصل من أصول أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بكلام الله تعالى، وما ورد فيه من تفصيل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومتفق عليه سلف الأمة. فأولا ذكر أن من صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم. أما أنه متكلم يعني أن الله عز وجل يوصف بهذا الوصف، أي أن الله متكلم كما يشاء على ما يليق بجلاله عز وجل. وقوله بكلام قديم يشير به إلى أن كلام الله عز وجل أزله من حيث أنه من صفاته، وصفات الله عز وجل أزلية لأن الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وكلمة قديم لم تكن معهودة في عصر الصحابة ومن بعدهم إلى القرن الثاني. ففي منتصف القرن الثاني وما بعده جاء المتكلمون بمصطلحات جديدة لم يكن يعرفها المسلمون، ومن ذلك كلمة قديم. فزعموا أن صفات الله عز وجل، أي المتكلمون، لا تقبل أن ترتبط بمشيئة الله عز وجل، ومن ذلك كلامه. فمنهم من أنكر كلام الله إطلاقا كالجهمية والمعتزلة، ومنهم من أثبت كلام الله عز وجل كطوائف من المعتزلة وأهل الكلام، لكنهم زعموا أن كلام الله معنى وليس بحروف ولا أصوات. أما السلف فقد فصلوا في مسألة في كلام الله عز وجل، وقالوا إن كلام الله من حيث هو أصل وصفة أزلي. قالوا أزلي النوع، أي نوع الكلام، كون الله عز وجل متكلم وقادر على الكلام سبحانه، وهذه صفة كمال، فإن الله متصف بذلك منذ الأزل. ثم قالوا أن الكلام حادث الآحاد، بمعنى أن الله يتكلم متى شاء، وقالوا إن كلام الله مرتبط بمشيئته سبحانه، فالله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه. وقد وردنا شيء من ذلك، أي من كلام الله عز وجل الآحاد على جهة التفصيل، فقد وردنا أن الله عز وجل ورد إلينا على سبيل القطع أن الله عز وجل كلم موسى، وأنه كلم محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنه سبحانه يكلم عباده يوم القيامة، كما سيأتي في أنواع الذين تكلم معهم أو يتكلم لهم الله عز وجل ويسمعون. نرجع إلى كلمة قديم. قديم لم تكن معهودة في عهد السلف، أي وصف لكلام الله بأنه قديم، أو شيء من صفاته وأفعاله وأسمائه بأنه قديم، هذا لم يرد في ألسنة السلف الأوائل، لكنه اضطروا إليه فيما بعد بسبب أن هذه الكلمة صارت تحتمل معاني. فمن معاني كلمة قديم يعني أزلي، بمعنى أن الله متصف بصفات الكمال منذ الأزل، أي أن صفاته لا أول لها سبحانه، وهذا معنى كلمة قديم. وهناك معنى آخر لكلمة قديم يرده السلف ويرفضونه وينزهون الله عنه، وهو القديم بمعنى المتهالك البالي، هذا لا ينفذ بكلامه. إذن كلمة قديم الأولى أن تستبدل بأزلي أو أول، أو لا أول له أو ليس قبله شيء، يسمعه من شاء من خلقه، بمعنى أو يسمعه، أي يسمعه الله عز وجل يسمع كلامه من شاء من خلقه. الله عز وجل قد أسمع موسى من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، ومن أذنه من ملائكته كما ورد في صحيح مسلم وغيره، من أن الملائكة يسمعون كلام الله عز وجل حينما يتنزل الوحي، وكذلك الرسل، هذا أمر معلوم من ذلك ما سبق من تكليم موسى وتكليم محمد صلى الله عليه وسلم وغيره، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة، هذا أيضا ورد في الصحيحين، ورد مقرونا بأحاديث الرؤية ومنفصلا عنها، ورد مع أحاديث الرؤية وورد منفصل عن أحاديث الرؤية، لأن الله عز وجل يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه، هذا أمر معلوم، كما أنه ورد أن الله عز وجل يكلم الخلائق يوم القيامة جميعا بكلام يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، ورد فيها هذا في أحاديث حسنة أقرها السلف، كما أنه عز وجل ورد أنه يكلم عباده أفرادا، يكلم كل واحد بمفرده، المؤمن وغير المؤمن يكلمهم بواحا ليس بينه وبين أحدهم ترجمان كما ورد في الأحاديث الصحيحة، وأنه يعاتب عباده ويقرر لهم أفعالهم في الدنيا، ألم تفعلوا كذا، ألم أنعم عليكم بكذا، ألم أقدر لكم كذا، وأنه يقول أحدهم بلى يا ربي بلى يا ربي، هذا أيضا تكليم خاص، لكنه عز وجل يكلم الكفار على جهة التوبيخ، فلا يشعرون بلذة هذا التكليم ولا يهنؤون به لأنهم مذنبون، والمذنب نسأل الله العافية يحس بذنبه أمام ربه. أما المؤمنون فإنهم ينعمون بهذا التكليم نسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء كما ينعمون برؤيته عز وجل، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. ويأذن لهم فيزورون، هذا ورد في أحاديث بعضها موقوف وبعضها مرفوع لكن أغلبها فيه ضعف. أحاديث الزيارة فيها حديث حسن وفيها حديث ضعيف. ثم أورد الآيات في، وقبل أن يورد الآيات أحب أن نشير إلى الأمور التالية في إيجاز. أولا أن كلام الله عز وجل كما ذكر أزلي النوع، يعني لأنه متكلم سبحانه منذ الأزل، لأنه عز وجل الأول الذي ليس قبله شيء بما في ذلك صفات وأفعال. حادث الأحاد ليتعلق الكلام بمشيئة الله، ويعني بذلك أن الله عز وجل يتكلم متى شاء لما يشاء سبحانه عز وجل، وأن كلامه بحروف وأصوات مسموعة، وهذا ثبت بنصوص صحيحة صريحة. ثانيا أن كلام الله يسمع من قبل المتكلم معه، يسمعه الله عز وجل من يشاء من عباده، فقد أسمع بعض رسله وأسمع ملائكته ويسمع عباده يوم القيامة، ويسمع من يشاء في الدنيا مما ورد فيه من نص. أما دعوة السماع من الله عز وجل بغير نص فهي ضلال، فمن ادعى من أنه سمع من الله عز وجل بغير وحي، يعني بأمر لم يرد في الوحي، فإنه بذلك كاذب. ومن ادعى أنه يسمع كلام الله عز وجل من ضلال وغلاة الصوفية ونحوهم فقد كذب على الله وأعظم على الله الكذب. إنما الذي يثبت هو ما ورد في النصوص وقد انقطع الوحي، فلا سبيل إلى إثبات ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما ورد في دلالة الآيات فإن الآية الأولى وكلم الله موسى تكليما، عندي الآية فيها سطر ما أدري الأخوان اللي معهم طبعة دار الهدى طبعة عبد القادر الأرناؤوط فيها سطر، ها نعم فيها سطر صححوها. وكلم الله موسى تكليما، ها نعم صحيح، لا قصد أن الآية لازم تصحح. ومعنى هذا أن الله عز وجل هو الذي كلم موسى وليس موسى هو الذي كلم الله، هذا ناحية. وناحية الأخرى أن التكليم لا يمكن أن يحمل على معنى آخر، لأن الآية قاطعة ومحكمة في التصريح بالتكليم. لماذا؟ لأن الله عز وجل أشار إلى المصدر على جهة التأكيد فقال وكلم الله موسى ثم قال تكليما، لئلا يقال كلمه وحيا غير مباشر أو كلمه إلهاما أو كلمه برؤيا أو كلمه بالشجرة أو كلمه بحروف وأصوات مخلوقة، كل ذلك أي ما تأول به المتأولين باطل قطعا بنص الآية وصريح نطقها. وكلم الله موسى تكليما، فالتكرار له فائدة وهو إثبات التكليم من الله عز وجل لموسى على ما يليق بجلال الله سبحانه. ثم قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وهذا يعني أن الله عز وجل نادى موسى، وهذا ينفي أن يكون الكلام جاء من الشجرة لأن المنادي هو الله، ولو كان كلام كلام الشجرة أو كلام خلقه الله في الشجرة أو حروف وأصوات اجتمعت فتوافرت على الكلام لكان المنادي هو هذا المخلوق، ولا يغني بأن يكون المنادي هو المخلوق بسم الله عز وجل، لأنه قال إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، والمرسل هو الله والمصطفي هو الله وصاحب والمرسل هو الله والمتكلم هو الله، إذن لا يمكن أن يكون الكلام إلا كلامه. كذلك قوله عز وجل منهم من كلم الله، وهذا يعني أن الله خص أحدا بالتكليم. ومعناها منهم من كلمه الله، منهم من كلمه الله، لا كما يفهم بعض المبتدعة لأن منهم من كلم ربه، فكل الناس يخاطبون ربهم بالدعاء والعبادة. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من ورائه أو بعض عباده لأنواع التكليف، منها ما هو وحي أي مباشر، ومنها ما هو من وراء الحجاب. فكلام الله عز وجل لموسى من أنواع الوحي البواح المباشر، وكلام الله لمحمد صلى الله عليه وسلم الأرجح أنه من وراء الحجاب، أي كلامه له عند المعراج، عند الإسراء والمعراج. وكذلك الآية التي بعدها، فلما أتاها نودي يا موسى، يعني المنادي هو الله عز وجل، إذن هو المتكلم، لأنه قال إني أنا ربك. فلو كان الكلام من الشجرة أو من مخلوق أو حروف وأصوات اجتمعت وهي مخلوقة لما جاز أن تقول هذه الحروف وهذه المخلوقات إني أنا ربك، فلا بد أن يكون المتكلم هو الله عز وجل. وكذلك قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني.
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. وروي ذلك عن
سمع صوته
أهل السماء، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الخلائق يوم القيامة حفاة عراة فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك وأنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالت وفجع منها، ناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت؟ فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال فكذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال بل كلامي يا موسى.
في هذا المقطع أشار المؤلف رحمه الله إلى كلام ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا روي على وجوه، منها ما ورد من أن الملائكة تسمع وحي الله عز وجل إذا أوحى أو إذا نزل وحيه، وهذا ثابت ورد في أحاديث صحيحة. طبعا المعلق هنا قال ذكر البخاري تعليقا موقوفا على ابن مسعود لا بقول الله تعالى لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، في لفظ سمع أهل السماوات شيئا. هذا اللفظ نفسه صحيح أنه قد يكون فيه كلام وإسناده حسن، لكن المقصود بسماع كلام الله عز وجل من قبل أهل السماوات وخاصة الملائكة، وارد في نصوص أخرى منها النص الثاني الذي ورد في البخاري وغيره. فقد يوهم تضعيف الحديث أو القول بأنه حسن هنا عند بعض المعلقين هداهم الله، يوهم أن أصل العقيدة هذه فيه كلام، بينما ليس فيه كلام من حيث أنه ورد بألفاظ أخرى صحيحة، وهو أن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي سمعه أهل السماء يعني الملائكة، هذا ثابت كما سترون عند المصادر وغيره. وما ورد هنا في آخر المقطع من القصة التي فيها أن موسى ليلة رأى النار فهالته إلى آخره، هذا لم يثبت بهذا النص، لكن معناه العام ثابت بهذا النص بهذا التفصيل لم يثبت. أما أن موسى رأى نارا ثم جاء إلى الشجرة فكلمه ربه عند الشجرة فهذا كله صحيح ووارد في كتاب الله عز وجل، وأن موسى طلب الرؤية وأن الله عز وجل بيّن له أنه لا يمكن أن يراه إلى آخره، فهذا أمر سهل. أما التفاصيل التي في هذه القصة وفي هذا الأثر فإنها لم تثبت، الله أعلم. أي قوله أنا فوقك وما أنا فوقك وأمامك وعن يمينك، طبعا ورد أن الله عز وجل هو القاهر فوق عباده، لكن تفصيل الأمام واليمين إذا حمل على هذا التفصيل فلا يجوز. أما إذا حمل على أن الله عز وجل مع عباده بحفظه وعلمه ورعايته لخلقه فهذا صحيح، وأنه عز وجل مع جميع الخلق أيضا بعلمه ومع عباده المؤمنين برعايته وحفظه ونصره فهذا صحيح، لكن لم يرد على هذا التفصيل. نعم.
ومن كلام الله تعالى القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات.
هنا بدأ يفصل في كلام الله عز وجل عموما وفي القرآن على وجه الخصوص، فقال ومن كلام الله عز وجل القرآن العظيم، أي أن القرآن كلام الله. وكذلك تكلم الله عز وجل أو يعد من كلام الله عز وجل الكتب السابقة الصحيحة المنزلة على أنبيائه السابقين، وإن اختلف طرق الوحي فالتوراة من كلام الله عز وجل، والإنجيل أيضا من كلام الله عز وجل ما قبل التحريف، والقرآن العظيم كلام الله لكن له خصوصية أو له خصائص كثيرة، ومنها أنه محفوظ إلى يوم القيامة، وأنه معجز، وأنه نزل به جبريل عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فالقرآن كله نزل عن طريق جبريل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، أي نزل بطريقة واحدة من طرق الوحي، طرق الوحي الكثيرة نزل بها عموم الوحي، لكن القرآن نزل عن طريق جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وجبريل عليه السلام سمعه من الله عز وجل، منزل بمعنى من الله غير مخلوق، بمعنى أنه كلام الله، وكلام الله صفته أنه كلام الله عز وجل، وكلام الله صفته، وصفات الله لا يعقل أبدا ولا يجوز أن يقال بأنها مخلوقة. منه بدأ يعني أن الله تكلم به ابتداء، منه بدأ أن الله تكلم به ابتداء، وإليه يعود، هذا إشارة إلى ما ورد من آثار لأن القرآن عند قيام الساعة وعند انتهاء الدنيا وعندما يعطل وينجر يرفعه الله عز وجل من الصدور ومن المصاحف، فيصبح الناس ولم يجدون في صدورهم شيئا ولا في مصاحفهم شيئا، وهو سور محكمات بمعنى أنه بين يشرحه ما بعده، وآيات بينة محكمات يعني بمعنى آياتها بينة، محكمات من كل معاني الأحكام، وحروف وكلمات. وهذا فيه إشارة إلى أنه تكلم الله به أي القرآن بحرف وصوت على المليك بجلال الله عز وجل. نعم.
من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، مثلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام وأمر ونهي.
في النسخة التي أمامي تعليق المعلق في قوله من قرأه فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات، المعلق ذكر أن هذا مأخوذ من حديث ضعيف، وهذا كلام فيه إجمال كان ينبغي أن يفصل فيه. أما القول بأن من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات مطلقا فهذا ثابت في الحديث، ثابت في الأحاديث الصحيحة لا شك فيه، لكن يظهر أن قول المعلق هنا ينصرف إلى الإعراب، من قرأه فأعربه، ومعنى أعربه أقامه على العربية، يعني لم يلحن فيه، أقامه على العربية ولم يلحن فيه. أن هذا النص الذي ذكره في الهامش يقول أعرب القرآن فإن من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات وكفارة وكفارة 10 سيئات إلى آخره ورفع 10 درجات، ذكر أن هذا الحديث ضعيف. نعم هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، لكن الأحاديث الواردة في أن من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات بل ورد ما فيها أكثر من ذلك وأن الله يضاعف لمن يشاء، هذه نصوص ثابتة. أما الضعف فينصرف إلى هذا اللفظ وهو ما يتعلق بإعراب القرآن، فينبغي أن يتنبه لذلك لأنه يفهم فعلا من لم يعرف السنة أو لا يعرف الحديث يفهم أن الحديث الذي فيه أجر 10 حسنات لمن قرأ القرآن في كل حرف أنه لا يختص هذا غيره بل الوارد عن السنة. نعم لحظة، له أول وآخر بمعنى أن كلام الله عز وجل له ابتداء، له بدايات في نزوله وفي بداية نزوله ونهاية نزوله وفي كل سورة وفي كل آية، كل آية لها أول وآخر وكل كلمة لها أول وآخر وكل سورة لها أول وآخر، والقرآن له أول وآخر سواء من حيث النزول أو من حيث ترتيب السور أو من حيث واقعه في المصحف وكتابته، وأجزاء وأبعاد مخلوق بالألسنة محفوظ في الصدور مسموع بالآذان مكتوب في المصاحف، كل هذا إشارة إلى الرد على المتكلمين. المتكلمون تأثروا بمقولة الجهمية والمعتزلة الذين زعموا أن كلام الله مخلوق، فالمتكلمون ما قالوا بأن القرآن مخلوق لكنهم قالوا بقول يؤدي باللزوم إلى مثل قول الجهمية والمعتزلة. فالمتكلمون الأشاعرة والماتريدية أو طوائف منهم خاصة غير أهل الحديث منهم زعموا أن كلام الله عز وجل معنى قائم بنفس الله عز وجل لا يمكن أن يكون فيه حروف ولا أصوات، وأن هذا المعنى عبر عنه جبريل أو عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو عبر عنه موسى أو عبر عنه المعبرون بحسب ما أذن الله عز وجل لهم. فالقرآن من حيث هو معنى كلام الله لكن من حيث هو حروف وأصوات وبدايات ونهايات وجمل وآيات يزعمون أنه كلام المخلوقين، وهذا مرده قول المعتزلة والجهمية الذين أنكروا أن يكون القرآن كلام الله، لكنه قول مؤدب أرادوا ألا يصادموا فيه النص، فزعموا أن كلام الله هو الكلام النفسي، وأول من قال هذا الكلام من ينتسبون للسنة ابن كلاب، وتابعه إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله في أول أمره أو في مذهبه الأوسط قبل أن يسلم مذهب السنة والجماعة جملة وتفصيلا، ثم تابع أبو الحسن الأشعري تلاميذه الكبار من بعده أوائل الأشاعرة، ثم توسعوا في هذا القول حتى قالوا بهذه اللوازم التي لم ينقل بها سلافهم، فقالوا بأن أصل كلام الله معنى واحد لما عبر عنه بالعبرية صار توراة، ولما عبر عنه بالعربية صار قرآن، وهكذا ففصلوا كلام الله بعضه عن بعض، فصلوا كلام الله بعضه عن بعض، فجعلوا أصل الكلام معنى وحروفه وأصواته وأوله وآخره وأجزاؤه وأبعاده والمتلو منه كله زعموا أنه من فعل البشر. فلذلك أنكروا أن يكون له لكلام الله أول وآخر، سواء كلام الله جملة أو كلامه بالقرآن، كما أنهم أنكروا أن يكون لكلام الله أجزاء وأبعاد، كما أنكروا أن يكون هذا المتلو بالألسنة هو كلام الله، أو هذا المحفوظ في الصدور هو كلام الله، أو الذي نسمعه هو كلام الله، أو أن هذا المكتوب بالمصاحف هو كلام الله. ولذلك لبسوا على الناس فقالوا لا يعقل أن يكون هذا الذي في المصحف كلام الله، كيف يعقل وهو بين أيدينا وهو حبر أسود وورق نراه ونلمسه؟ طبعا هذا تلبيس. السلف يفرقون بين الكلام الذي هو كلام الله عز وجل المكتوب والمقروء والمتلو، وبين المادة التي كتب بها والأوراق التي كتب عليها والألسنة التي تلفظت والصدور التي حفظت. لا شك أن الصدور من خلق الله، وأن الألسنة من خلق الله، وأن الأصوات من خلق الله، وأن الحبر من خلق الله، والورق من خلق الله، هذا أكيد، لكن ليس هذا هو كلام الله. لو جئنا بهذه الأمور لوحدها ما عرفنا أنها قرآن، لكن لما كتبنا فيها كلام الله عز وجل عرفنا أن هذا كلامه، وأن المادة المخلوقة ليست هي كلام الله، إنما كلام الله هو ما نفهمه وما نتلوه وما نقرأه وما نسمعه. فمن هنا يجب أن نفرق بين المتلو والمقروء والمكتوب، وبين المادة والوسائل التي كتب فيها وتلينا بها وتلونا بها. فالوسائل والمادة لا شك أنها مخلوقة، أما المتلو والمقروء المسموع المحفوظ في الصدور فهو كلام الله عز وجل. لكنهم لبسوا على الناس بذلك، فوقع في مذاهبهم بعض من وقع من جهلة الناس وقليل العلم وأصحاب الأهواء. نعم.
لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال الله سأصلي سقر، وقال بعضهم هو شعر، فقال الله وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو حروف وكلمات وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وقال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. وقال الله تعالى وإذا تتلى علينا آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم، وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، بعد أن أقسم على ذلك وقال كافى يا عين صاد ح حميم عين سين قاف وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه ونحل فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح.
في هذا المقطع أراد أن يفصل الهوى يقيم الحجة والأدلة على أن القرآن كلام الله، على أن القرآن كلام الله عز وجل. فأولا في الآية الأولى قوله عز وجل: تنزيل من حكيم حميد، يفيد أن القرآن، بل نقطع به أن القرآن منزل، تنزيل من حكيم حميد، أي من الله عز وجل. وقول الآية التي بعدها: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وهذا فيه دلالة قاطعة على أنه ليس من فعل المخلوقات، لأنه لو كان من فعل المخلوقات أو من قولهم لأمكنهم أن يأتوا بمثله ولو على جهة الافتراض. والآية التي بعدها والتي بعدها: إن هذا إلا قول البشر وقولهم لن نؤمن بهذا القرآن، ثم عقبها بقولها عز وجل: فأصليه سقر، أي الذي قال بأن القرآن قول البشر. والذي قال بأن القرآن قول البشر هو أحد أقطاب الجاهلية، الذين أحد كبار المشركين الذين تصدوا لهذا الدين وللنبي صلى الله عليه وسلم بالإنكار والتكذيب. وكان من ضمن مقولاته أن هذا الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقصد القرآن قول البشر، كما قالت المعتزلة والجهمية هو قول البشر، هو مخلوق بزعمهم، وأنه كلام مخلوق. فالله عز وجل تعالى من قال بأنه قول البشر بأن الله سيصليه فقر. فقر هي النار، بمعنى أنه قال قولا عظيما أوجب أن يتوعد بهذا الوعد. كذلك الآية التي بعدها: المشركون لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأمر لم يعهدوه في كلامهم قالوا هذا كلام الشعراء أو شعر الشعراء، فذكر الله لهم عز وجل بأنه لا يليق أن يقول بالشعراء، لأنه ذكر من الله عز وجل وقرآن مبين بمعنى مبين. وبين الله عز وجل أنه لم يعلم نبيه الشعر، إذن هو ليس بشعر، والشعر هو أعلى درجات الكلام عند العرب الذين هم أبلغ الناس. العرب هم أبلغ الأمم، وأرقى الكلام عندهم هو الشعر. فإذا كان الله عز وجل نفى أن يكون هذا القرآن شعرا من فعل البشر، فكذلك من باب الأولى أن يكون نثرا من فعل البشر. إذن هو ليس من كلام الشعراء، إنما هو كلام الله عز وجل. ثم أن الله عز وجل تحدى المشركين بأن يأتوا بسورة من مثله، والمشركون توافرت عندهم الأسباب لأن يأتوا بمثله لو كان من قول البشر. لو كان القرآن من قول أمثالهم من البشر لأمكن أن يأتوا بمثله، لا سيما أن هممهم توافر. فأولا عندهم من الفصحاء والشعراء والبلغاء العدد الكبير الوفير. والأمر الثاني أنهم شعروا بالتحدي الكبير، والتحدي غالبا يفتق المواهب والقدرات البشر، فإنهم شعروا بتحدي عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذا الوحي الذي أنزله الله. فلو كان بإمكانهم أن يأتوا بمثله أو قريبا من مثله لأتوا، لكنهم لم يأتوا، وهذا دليل على أنه ليس من فعل البشر ولا من قول البشر. لو كان قول البشر لأتوا بمثله، ولا حاولوا أن يأتوا ولو بقريب منه، لكنهم لم يفلحوا وعرفوا أنه ليس كلاما عاديا، بل من الكلام الذي لا تقدر عليه المخلوقات. والبشر هم أعلى المخلوقات في العقول والقدرة على الكلام والبيان. ثم أن المشركين في الآية التالية لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بقرآن غير هذا أو يبدله فإنهم تحدوه بأمر يتعلق بالرسالة وبالدعوة، فلو كان بإمكانه، لو كان القرآن من كلامه من إنشائه لقبل هذا التحدي وبدل لهم الآيات بآيات أخرى أو أتى لهم بغير القرآن، لكن نظرا لأنه من كلام الله عز وجل وهذا ما لا يملكه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يوجه لذلك، بل ذكر أنه لا يمكنه أن يبدله من تلقاء نفسه لأن الله عز وجل هو الذي أوحاه إليه وتكلم له به. كذلك الآية التي بعدها بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني أن هذا القرآن آيات من آيات الله عز وجل بينات من حيث معانيها وإعجازها ومن حيث أنها كلام الله في صدور الذين أوتوا العلم أي آتاهم الله العلم. وكذلك الآية التي بعدها إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، هذا أخذ ما فسره السلف أنه كتاب في السماء وأن القرآن مكتوب بعدما تكلم الله به عز وجل كتب في السماء، كما أنه مكتوب في هذه المصاحف التي بين أيدينا، فمن حيث هو مكتوب الكتاب من فعل البشر، أما الكلام فهو كلام الله عز وجل بحروفه ومعانيه. ثم أشار إلى الحروف المقطعة وهي التي افتتحت بها سور القرآن مثل قوله تعالى كاف ها يا عين صاد ها ميم عين سين قاف، كل هذه حروف لو كانت من كلام البشر لكان لها معنى يمكن أن يعبروا به من المعاني التي يدركونها، لكن جاءت من الله عز وجل على سبيل الإعجاز والإيجاز وعلى سبيل البيان بأن هذا من كلام الله وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا معجز يتكون ويشتمل على هذه الحروف وأنه مكون من هذه الحروف من مثلها مما يعرف العرب، فالعرب يتكون كلامهم من هذه الحروف الكاف والها والياء والعين والصاد والألف واللام والميم والحاء والميم والعين والسين والقاف، كل ذلك من كلام العرب المعروف، ومع ذلك لا يمكن أن يأتوا مثله والله عز وجل تحداهم بذلك، فبين لهم أن هذا القرآن الذي هو كلام الله من جنس هذه الحروف ومع ذلك الذي يتكلمون بها ومع ذلك لم يستطيع أن يأتوا مثله. وهذا هو أقرب الأقوال وأرجحها في معنى الحروف المقطعة وتفسيرها، إن الحروف المقطعة التي صدر الله بها بعض السور أراد الله بها الإشارة إلى أن القرآن من هذا النوع ومن هذه الحروف التي يعرفونها وينطقون بها ويتكون منها كلامهم ومع ذلك لا يستطيعون أن يأتوا بمثله أبدا. ثم ذكر الحديث الذي ذكره من قبل وأشار المهمش إلى أنه ضعيف وذكر الشيخ المؤلف إلى أنه صحيح، طبعا المؤلف عالم بالحديث وطرقه وأسانيده فربما صح له الحديث من طرق لم نعلم بها أو لم يطلع عليها صاحب الهامش الله عنه. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون آخره ولا يتعجلونه. وقال أبو بكر
في بعض ألفاظ الحديث يتعجلون أجره ولا يتأجلون. نعم.
وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق
المسلمون. هنا أشار أو في هذه النصوص إشارة إلى أن القرآن حروف، وأنه يتكون من هذه الحروف التي أنزلها الله عز وجل. وفي ذلك رد على الذين قالوا أن القرآن مجرد معاني نفسية، أو أنه معاني قائمة بذات الله، وأن حروف الأصوات ليست من كلام الله عز وجل. فأراد بذلك أن يثبت أن كلمة حروف وردت في السنة ووردت على ألسنة الصحابة، أي أن القرآن وحروفه من كلام الله عز وجل.